الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال الكلام فيما ذكره المرزا النعيمي من أن النهي عن الشر لا يقتضي الفساد، الشر في العبادة، بما قربه من أن جملة الشروط في العبادة هي توصلية، وتقدمت جملة من المؤاخذات على هذا المدعى للمرزا النعيمي رحمة الله عليه. ومضافا إلى ذلك، إذا ما تقدم من ملاحظات بلحاظ ما تبناه الميزة النائية في بحث المقدمة في الشروط الشرعية التي يعبر عنها بالمقدمة الشرعية، حيث تبنى الميزة النائية أن الوجوب النفسي المتعلق بالصلاة اللي هي ذي المقدمة المشروط، هذا الوجوب يسري إلى الشرط كما يسري إلى الجزء، يتعلق بالشرط كما يتعلق بالجزء، غاية أو تعلقه بالشرط تعلق حرفي ضمني، بينما تعلقه بالجزء تعلق اسمي. بناء على هذا التصوير، فالنهي عن الشرط حينئذ يخل ماذا؟ يخل بالحصة من المشروط المتقيد بالشرط، إلا أن يكرر الشرط طبعا. يعني كيف الحال في الجزء الذي يتعلق به النهي؟ يمكن يكتفى به في امتثال الكل؟ لا يمكن. لماذا يمكن امتثال به؟ لأن الجزء هذا فاسد، والحصة المتضمنة لهذا الجزء تصير الحصة بالتالي ناقصة، حصة ناقصة فغير مأمور بها، يعني غير مطابقة لحد المأمور به، باعتبار أنه هذه الحصة كأنما منقوصة الجزء، عندما يكون الجزء منهي عنه تكون هذه الحصة منقوصة الجزء، وإذا كانت منقوصة الجزء فهذه الحصة بالتالي غير مطابقة للمأمور به، فليست مأمور بها، بعينه يقرب في الشر ولو كان توصليا، بعينه يقرب في الشر ولو كان توصليا، يقرب الشر ولو كان توصليا. توصلي المفروض ان مثلا افرض الساتر الغصبي في بحث في اجتماع الامر النهي العام الماضي مر بنا، اذا الاخوان يتذكرون النهي عن الشرط في الصلاه، شرط افرض توصلي في التستر او الساتر، النهي تعلق بالشرط، هل هذا يفسد الصلاه؟ مع أن الساتر توصلي، أخذه في الصلاة هم توصلي وليس أخذه تعبدي، يعني ليس من اللازم أن يقصد المصلي القربة من تفسره بالساتر، رغم ذلك مع ذلك أنه حينئذ الصلاة لا تصح، وإن كان هذه المسألة خلافية، لكن الصحيح أن الصلاة لا تصح. لماذا؟ لأن المفروض أن هذا النهي عن هذا الشر بعد البناء على مبنى الميزة المعيني من سراية الوجوب إلى الشرط، ولو سراية الوجوب العبادي إلى الشرط التوصلي، سراية توصلية، سراية الوجوب العبادي بالصلاة سرايته للشرط التوصلي سراية توصلية، يعني وجوب نفسي ضمني حرفي توصلي مع أنه عبادي، لكن تعلقه بهذا الشرط بنحو توصلي ما في مانع، هذا أيضا ما في مانع. رغم ذلك لكنه لا يصح هذه الصلاة. لماذا؟ لأن هذا الفرد من اللباس أو التستر منهي عنه، وإذا كان منهي عنه الحصة يصير نوع من اجتماع الأمر النهي في تلك الحصة، اجتماع الأمر النهي وين؟ في الساتر، واجتماع الأمر النهي بالتالي يسبب تزاحم، تزاحم ملاكي مثل ما عبر. فبالتالي اي تنازل جد اجتماع الأمر النهي المأمور به ومنهي عنه، التنازل هكذا. فتلك الحصة بالتالي محل اجتماع الأمر النهي منجز عليه، فتلك الحصة إذا كان منجز عليه فكيف يتقرب بما هو منجز عليه مبغوض؟ لو كان المبغوض غير منجز له وجه، أما ما دام منجز في مواد اجتماع الأمر النهي فلا يصح أن يتقرب به، فتكون تلك الحصة منهيا عنها. فالصحيح ملخص الكلام بناء على مبنى الميزة النائمة من سراية، وهو الذي تبنيناه أيضا، من سراية الوجوب إلى الشرط، من سراية الوجوب إلى الشرط على هذا التقليد والتقليد، حينئذ الصحيح حينئذ لزوم اجتماع الأمر النهي بالتالي في نفس الشرط أو في الحصة، وبالتالي هذا يسبب عدم صحة تعلق الأمر بذي الحصة، الأمر العبادي يعني طبعا، عدم صحة تعلق الأمر العبادي أو عدم صحة امتثال الأمر العبادي، لا نقول عدم تعلق، عدم صحة امتثال الأمر العبادي بهذه الحصة في مواد اجتماع الأمر النهي وإن كان الشرط توصليا. المهم أقصد بناء كأنما في يعني ملخص الكلام المؤاخذة على الميزة النائية هذه، أنه بالنظر إلى ما قربه وتفرد به ونعمل عن تنظير البلورة في بحث المقدمة من أن الوجوب الذي النفسي الذي يتعلق بالكل يسري إلى الشرائع، بناء على هالشرائع يعني كون الشرط توصلي لا يحل المشكلة اجتماع الأمر النهي، يعني نفس الأمر النفسي اجتمع مع ماذا؟ مع النهي، وفي موارد اجتماع الأمر النهي الامتناع، امتناع فرض عند امتناع الميزة النهي، امتناع 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 صوروي، وفي امتناع صوروي عند تعارض، كيف يصح يعني؟ نحن لدينا تزاحم ملاكي وليس تعارض، لكن في التزاحم ملاكي مع كونه منجز أيضا لا يصح. أي فلذا الصحيح على حال عدم تمامية ما أفاد الميزة النائية في المقام أن النهي عن الشرط في العبادات دوما توصلي في تأمل، كون توصلي أيضا لا يحل المشكلة بعد بما تقدم، لأجبر أن النهي يتعلق بسبب السبب وهو عبادة، والنهي عن عبادة مفسد فلا يوجد ولا يولد الشرط التوصلي كما مر عنه. وكما بينا اليوم أيضا يصير محل مجمع اجتماع الامر والنهي ويصير امتناع، امتناع يصير تزاحم ذاتي مع التمييز لا يمكن الامتثال به او التقرب به. هذا تمام الكلام اليوم في النهي عن العباده والفساد. طبعا كما مر بنا في اول مبحث الشر، النهي عن الشر عين التقسيمات والبحوث التي مرت في النهي عن الجوز، والنهي عن الجوز عين التقسيمات التي مرت بنا في النهي عن الكل، دائم اتفاقي التفصيل الذي مر لا ننساه، ليس على وتيره واحده. ندخل في القسم الرابع في النهي عن العباده. القسم الرابع في النهي عن العباده النهي عن وصف عبر الاعلام ملازم. مقصود من ملازم يعني متحد. هذا تلاحظ المسألة، كلمة ملازم مراد من ملازم في الحقيقة متحد، يعني ثالث إخفاق الخف، الإخفاق الخف والجهر. طبعا النهي مثلا إذا امرأة أفرض صوتها يريب أو محل فتنة في مورد، فهي وإن جاز لها الجهر مثلا في المغرب مخيرة، ولكن مع صوت أجنبي يوجب إثارة أو يوجب فتنة والعياذ بالله، فهي هنا لا يجوز الجهر. فإذا جهرت في صلاتها فيكون الجهر منهي عنه ومنهي عنه ومأمور به، منهي ومأمور يؤدي إلى ماذا؟ إلى بالتالي تعلق النهي بعين الجهر. فالنهي عن الوصف الملازم أي متحد، إن كان متحد مع الجزء أو متحد مع الشرط أو متحد مع الكل، يؤول مآل إلى أقسام الثلاثة التي مرت. هذا تمام الكلام في هذا القسم الرابع. القسم الخامس النهي عن وصف عبر الإعلام عنه بالمقارن. ومرادهم من المقارن ماذا؟ مرادهم بالمقارن هو المراد المقارن هو يعني غير المتحد، والمقصود من غير المتحد يعني يعني لا زال مبهما حاله، هل هو متحد أو غير متحد. بعبارة أخرى الملازم دائما متحد، عبر عن القسم الرابع عن المتحد بالملازم، لأن الملازم دائما نحو دائم فمتحد. هنا المقارن يعني الذي اقترن صدفة، اقترن صدفة، فالاقترن صدفة قد يكون متحد وقد يكون غير متحد، حالات مختلفة لديه. فلا بد أن نطرح الكلام فيه بحسب باب اجتماع الأمر والنهي، أنه الامتناع أو اتحاد. بعد ذلك ماذا؟ إن كان امتناع فيدخل في مبحث النهي إما عن كل أو عن جزء أو عن الشرط، وإن كان غير متحد فيكون من ضمن جواز اجتماع الأمر والنهي من المجرد. هذا القسم الخامس ليس له حكم مستقل بحاله، وإنما التنقيح فيه صغروي. هذا القسم الذي هو غير ملازم أي مقارن أي اقترن صدفة، فصدفة فلا بد أن نقح فيه صغرويا الحال، هل هو امتناع المورد أو جواز اجتماع. فإذا امتناع يدخل في الأقسام الثلاثة التي سبقت. هذا تمام الكلام في النهي عن العبادة تنقح الحال فيها. لو وصلت النوبة إلى الشك في الأصل العملي، مقتضى الأصل العملي لو شك الباحث في علم الأصول، شك في الأصل العملي، شك في هذه المسألة الأصولية. طبعا دي المسألة كل مسألة أصولية لها نتيجة فقهية، المسألة الأصولية نتيجتها تؤثر على نتيجة أخرى ماذا؟ فقهية. فدائما يبحث الأصولي، يبحث الأصوليون في علم الأصول في كل مسألة أصولية أنه مقتضى الأصل العملي كيف ينقح المسألة الأصولية إن أمكن، وإن قوي الباحث على تنقيح المسألة الأصولية عند فرض عجزه عن الأدلة لتنقيح المسألة الأصولية، تصل النوبة إلى الشك. فمقتضى الشك أو الأصول العملية كيف تنقح المسألة الأصولية. إن عجز عن تنقيح المسألة الأصولية بوظائف الشك والأصول العملية، تصل النوبة إلى ماذا؟ تصل النوبة إلى تنقيح الشك في النتيجة الفقهية التي تتأثر بالنتيجة الأصولية. فمراحل البحث مترتبة على ذا المنوال. أولا ينقح المسألة الأصولية بالأدلة الاجتهادية، أمكن فبها. إن لم يمكن تصل النوبة إلى تنقيح المسألة الأصولية بالشك ووظائف الشك، يعني مثل جارية الأصول عملية جارية في المسألة الأصولية، تم ذلك فبه. لم يتم تصل النوبة إلى إجراء الأصول العملية ووظائف الشك في المسألة الفقهية، يعبر عن المسألة الفرعية. المسألة الفرعية لاحظوا هنا ظرافة لطيفة، أن نفع علم الأصول بما قرر فيه من أدلة اجتهادية وأدلة أصول عملية كما يجري في هو مقرر لأجل أن يناقش مسائل الفقه، مسائل أصولية منقحة، لأن ماذا؟ تناقش المسائل الفقهية. ولكن من خصائص علم الأصول أنه علم منطقي للعلوم الدينية والمعرفة الدينية، إذا أمكنه أن نعم قد هو نفسه المسائل الأصولية تجري لتنقيح مسائل الأصولية، تنقيح المسائل الأصولية، ويعبر عنه من الترامي الفوقي في المسائل الأصولية. يعني كان المسائل الأصولية ناظرة المسائل الأصولية أنا مجرد يمكن تصويرها. نعم، فعلى أي حال ما هو مقتضى الأصل العملي في المسألة الأصولية؟
التوسع
في الاستعمالات كثير موجود. الشاهد ما هو مقر الأصل العملي الآن في المسألة؟ المقر الأصل العملي في المسألة المسألة الأصولية طبعا. هنا المقر الأصل في المسألة الأصولية يقولون ليس له حالة سابقة عدمية. لماذا؟ لأن الملازمات طبيعتها أزلية. يعني النهي شلون أزلي؟ النهي هو مو أزلي، النواة الشرعية مو ليست أزلية، فكيف أزلي؟ لا، يعني معنى النهي هل يلازم التكليفي؟ هل يلازم الفساد؟ هذه معنى أزلية. وهل في أزلي غير الله؟ أي في أزلي غير الله، بس في أزلية توابع لأزلية الله عز وجل. لو كان فيما عليها إلا الله لفسدت. هاي الملازمة لو كان فيما عليها إلا الله لفسدت، هاي الملازمة أزلية. ولكن يعبرون عن أزليات الممتنعات، وهي أزلية الممتنعات تابعة لأزلية الله عز وجل. يسأل السائل علي بن مصرب عليه السلام، هل يعلم الله الممتنعات؟ الكفر. قال الإمام عليه السلام ليس فقط يعلم الممتنعات، يعلم لوازم الممتنعات ولوازم لوازم متمشي بعد ما توقف البارد على ممكن. فالمقصود صفة الأزلية هنا الكل يقر بها، صفة لمن؟ لممتنعات أزلية وما ذلك لممتنعات. فما أن نسمع أزلي نفكر فيه أنه شيء ألوهي، لا يمكن أزلي وليس ألوهي، لكن تابع لأشعة أزلية الباري تعالى. تعرفنا هذا بحث عميق عقائدي. فالمقصود هنا يقولون أن البحث في الملازمات ليس بحث حادث، ليس الملازمة حادثة، لأنها ملازمة بين الذاتيات، المعاني الذاتية، تقرر المعاني الذاتية، هذا تقرر علمي أزلي. تقرر الاثنين زوج، الثلاثة فرد، هذا تلازم أزلي. وإنسان المناطق يعبر عنها هذا لضرورة، ضرورة أزلية ذاتية، وليس ضرورة أزلية، عبر عن ضرورة ذاتية تذكرون، وليس ضرورة يعني تلازم ذاتي ما دامت الذات، لكن بحسب المعنى أزلي هالمعنى. بس مع ذلك ليس أزلي مطلق، أزلي تابع، تابع لطرفين بخلاف أزلية الباري تعالى. لذلك هذه الأزلية من تواضع أزلية الله بلحظ، لأن طرفيها ليس بذاتهما أزليين. تقرر المعنى لكن أذكر الأزلي. المقصود هنا الملازمات الخمس، بحث الملازمات الخمس، الملازمة نفس الملازمة هي من سمح المعنى ليس من سمح الوجود. الملازمة طرفيها قد تكون من وجود. ملازمات خمس الآن في البحوث، الملازمات العقلية غير مستقلة، نفس الملازمة هي من سمح المعنى، تقرر المعنى، هي من سمح تقرر المعنى. فالملازمة من سمح إذن تقرر المعنى، من سمح تقرر المعنى، وهذا السمح اللهم صل على محمد وعلى آله، من سمح تقرر المعنى، وهذا المعنى بالتالي أزلي هالمعنى، فليس له حالة سابقة وجود عدم كي تقول نستصحى بالعدم، إذا نستصحى بالعدم ما غير جائز. زين براءة، براءة إيش؟ الملازمة ليس فيها تنجيز غير تنجيز، هذا تجيز فيها براءة، وليس فيها صيام. إذا استصحى بها ما جرى ما يجري بعد أصل عملي آخر. ما معلوم في الأجل، مو في الأجل، في أجل الآذان وصبح الأجل قد طلع الصبح أصف السراج. ها؟ حين أي حين؟ ما كلها حين، هو الذي حين الحين حين لا حين، ما في حين أجل. المقصود إذا ما كان في ارتباط بين الأزلي وزايل زوال لعله، الله أعلم. شوفوا شلون المقدور هي مكان غير الزلزال طبعا. شوف هاي اشتقاقها في المادة أدبيا، قبل النجف كانت مهد الأدب، الآن لازم تستعود يعني تحوزها، وهذا قاعدة الأدب العربي. المقدور هي مكان، ف إذن ليس لها حالة سابقة. في تجل براءة، براءة ماذا؟ البراءة تنجيز الفساد، الفساد حكم فرعي وليس حكم أصولي. النهي يقتضي، هذه يقتضي حكم أصولي، ملازمة أصولي. أما الفساد هذا حكم فقهي بذبح آخر. الآن نحن فقط يقتضي أو لا يقتضي، يقتضي أو لا يقتضي، ليس بتنجيز في تجل فيه براءة أو تجري فيه الاحتيام. إن كنت تجري شيء تجري فقال هذا ما موجود، لا حالة سابقة. إذن الأصل العملي لا يجري في المسألة الأصولية، ما عندنا أصل عملي يجري في المسألة الأصولية، لا للصحاب لأنه أزل هذا ليس له حالة صنفة، ولا البراءة ولا الاحتيال التخيير هو مهم أنكم مو بالمحلول. إذن لا أصل عمل، لا شك أكو موجودة الشك موجودة
الأزلية
بعد. أين هذا شيء هم لطيف بديع في المعارك. قد يصير شك في الأزليات، مو في أزل الأذان وهو الباري شو تراجع. ممكن تصور. المقصود أيام ما كان فإذا لا يجري الأصل العملي في نفس المسألة الأصولية. زين تعالى قلنا أن الأصول العملية في المسألة الفرعية يجري أو ما يجري. الأصول العملية في المسألة الفقهية يعني صحة العبادة أو فساد العبادة، صحة المعاملة أو فساد المعاملة، يجري أو لا يجري؟ زين هذا الشك في صحة العبادة وفسادها، صحة المعاملة وفسادها، أول ما يقرر هل شبهة حكمية أو شبهة موضوعية، هي على قسمين، يمكن أن يصور شبهة حكمية ويمكن أن يصور شبهة موضوعية. وضروري قدرة التمييز على الفصل بين الشبهة الحكمية والشبهة ماذا؟ الموضوعية. كذلك في صحة المعاملات يمكن أن تكون الشك والشبهة حكمية ويمكن أن تكون موضوعية. المهم في الموضوعية هي تكون كيفية تمييز الشبهة الموضوعية، وبتمييز الشبهة الموضوعية نستطيع أن نقول كل ما عداها حكمية. بالتالي أن الشبهة الموضوعية منشأ الشك، منشأ الإبهام، منشأ الإجمال، منشأ التردد هو الالتباس، هو بسبب الالتباس في الموضوع الخارجي، في البيئة الخارجية، هو المنشأ الأول والأخير، أو هو المنشأ بعبارة أخرى هو المنشأ الأصلي للشك في عبر عن شو الموضوعية. الالتباس في ماذا؟ في الوجود الخارجي، في الوجود الشخصي الخارجي. فليست الشبهة الموضوعية تعريفها بالشبهة المصداقية، لا، الشبهة المصداقية قد تكون حكمية وقد تكون موضوعية، ولا الموضوع يعني الموضوع بما هو موضوع، فالموضوع بما هو موضوع قد يكون شبه حكمية وقد يكون شبه موضوعية. الشبه الموضوعية غير الموضوع، الموضوع عام يكون كلي أو جزئي. المقصود من الشبه الموضوعية يعني منشأ الالتباس والإبهام الوجود الشخصي العيني الخارجي، ما عداه من مناشئ الشك الذي يفهمه ويرجع للدليل، والدليل عدة أركان، إما جانب عنوان الموضوع أو عنوان المحمول أو المفهوم أو المتعلق أو قيود أخرى في الدليل، في دليل القضية الشرعية. إذن هذا هو التمييز على كل. فإذن إما شبهة موضوعية أو شبهة حكمية. في العبادات الشبهة الموضوعية، الشبهة الموضوعية إذا كانت شبهة موضوعية، نعود ونكرر، موضوعية. موضوعية لماذا؟ يعني هل هناك نهي عن العبادة أو لا؟ أو هذا النهي الذي موجود اتحد مع العبادة أو لا؟ الشبهة الموضوعية في العبادات قرر لها الشارع أصول معينة عملية مثل أصالة بعد تجاوز الفراغ وشيء آخر قد تكون مورد. إن كانت مورد فبها لم تكن لمورد قاعد تجاوز الفراغ لابد في الشبه الموضوعية لابد حينئذ من الاحتياط لابد من الفراغ اليقيني يعني الاشتغال اليقيني يقتضي الفراغ اليقيني. هذا إذا كانت شبه موضوعية في العبادات. في المعاملات الشبه الموضوعية أصالة الفساد الشبه الموضوعية عفوا في الشبه الموضوعية في المعاملات إذا شفت في جملة من الموارد أصابت الصحة تجي أصابت الصحة تقع التجاوز وفي بعض الموارد تجي أصابت الفساد يعني حسب ما المنقح التصريف في باب المعاملات والإيقاع المعاملات الشبه الموضوعية. أما إذا كانت الشبه حكمية الأصل ماذا يدخل الفساد أو لا الشبه الموضوعية الشبه الموضوعية الأصل يدخل الفساد أو لا. طبعا هني كلام الأعلام حتى الآن ما ذكرت من تقريب إنصافا هذا بيان مجمل يعني يعاز إلى الموارد بحسبها يعني. حتى ما ذكرنا من تحقيق الشبه الموضوعية. أما في الشبه الحكمية جملة الأعلام بنوا على أنه على أصالة الفساد جملة الأعلام بنوا على ماذا؟ على أصالة الفساد في العبادات والمعاملات. المير ذكى أنما قال في المعاملات فساد أما في العبادات لا أصالة الصحة. هذا على الحال في حاجة الخوض فيه بعد ذلك إن شاء الله باختصار الخوض فيه ندخل في النهي عن المعاملة يقوى الفساد أو البحث سماعي نقيد. وصلى الله على محمد وعلى الطهر. نعم.